ها بعض كون النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يستقيم إذا جعل الثمر مصطفيا، لكن الأقرب أن المقصود هو النفي، الأقرب أن المقصود هو النفي. ها ما سأل، لكن لا يأكل شيء حتى يسمى له، ما يأكل حتى يسمى له. فلما وضع الضب قال المؤمن أخي رسول الله ما يريد أن يأكل، قال رسول الله هو الضب، هو لا يأكل حتى يسمى له. نعم باب يعني قطعت عنه، أو باب كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله. إذا جعت مصطرية يمكن يستقيم هنا، لكن ما الشارع ما أشار إلى شيء من ذلك، أشار إليها بس يقول لك ما تكلم على
إذا حضر بين يديه حتى يسمى له
فيعلمه. نعم هذا ما أعرف، لا بد إذا حضر بين يديه. وفيه أن هنا في أن خالة ابن عباس في خالة خالد بن الوليد ميمونة خالة له، ولهذا فإن ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم هذا وهم منه، خالف فيها ابن عباس وهي خالة مو ابن عباس زيد، خالته هي خالة ابن عباس وخالفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وخالفت أيضا ميمون أخبرت عن نفسها أنها تزوجها وهي حلال، والسفير بينهما كذلك أخبر أنها تزوجها وهي حلال، فالشاهد أن خالة هي خالة زيد بن الأصم، زيد بن الأصم خالة خالد بن الوليد، فميمونة زوجنا خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس، وهذه أختها حفيدة بنت الحارث أيضا خالة لهما، أختها وهي حفيدة بنت الحارث من قدمت من نجد، فقد جاءت بالضبط قدمت الضبط. قال الشاهد من ترجمة الشاهد الحديث ترجمة قوله وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله يصل يده إلى الضبط قبل أن يسمى له، فقالت امرأة من النساء الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له وهو الضب. وفي اللفظ الآخر أن ميمونة قالت أخبر رسول الله ما يريد أن يأكل عليه الصلاة والسلام، فقال هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، هذا دليل على حل الضب وأنه ليس الحرام. وفيه بيان كل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه، قال ولكن لم يكن بأرض قومي فأجد إعافه، يعني ما يشتهي، مثل بعض الناس ما يشتهي نوع من الطعام، بعض الناس مثلا ما يشتهي البصل، بعض الناس ما يأكل البطاط، بعض الناس ما يأكل كذا، ما يعني لا يرغب فيه، قد لا تقبله نفسه مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا تقبل نفسه الضب ما يشتهي، لأنه ما تعود عليه، بخلاف ما كان بأرضه وتعود عليه من الصغار ويأكل. مثل الجراد الآن، الجراد نحن أكل الجراد الآن، الأولاد ما يأكلون الجراد الآن، ما يأكلونه لأنهم تعودوا عليه، هو طيب، وهكذا على التعود. كذلك الضب موجود في نجد، كان نجد يأكلونه، لكن أهل الحجاز ليس موجودا عندهم، فلهذا والنبي صلى الله عليه وسلم حجازي، فلذلك عليه الصلاة والسلام ما يشتهي الضب. نعم.
باب طعام الواحد يكفي الاثنين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حاء، وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
نعم، مع الحديث كما قال مهلب الحظ على مكارم الأخلاق والقناعة بالكفاية، وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية. معنى الحديث كما قال مهلب الحظ على مكارم الأخلاق والقناعة بالكفاية، وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية، وإن المراد المواساة، وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضا بحسب من يحضر، وأنه ينبغي الاجتماع على الطعام، وأن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع. فإلا ممكن وإلا يعني فلا بأس بكونهم ينقسمون قسمين أو ثلاثة إذا كان المكان لا يسعهم، وينبغي لهم أن يسمي الله في أول الطعام. استشكل الآن قول الحديث غير مطابق الترجمة، فالترجمة طعام الواحد يكفي الاثنين، والحديث طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. فيكون الترجمة طعام واحد يكفي الاثنين يعني النصف، وفي الحديث الثلث والربع يتكلم عليه الشاعر، اقرأ كلام الشاعر قوله باب طعام باب نعم
قوله باب طعام الواحد يكفي الاثنين. أورد فيه حديث أبي هريرة طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. واستشكل الجمع بين الترجمة والحديث، فإن قضية الترجمة مرجعها لنصف، وقضية الحديث مرجعها الثلث ثم الربع. وأجيب بأنه أشار بالترجمة إلى لفظ حديث آخر ورد ليس على شرطه، وبأن الجامع بين الحديثين أن مطلق طعام القليل يكفي الكثير لكن أقصاه الضعف، وكونه يكفي مثله لا ينفي أن يكفي دونه. نعم كون طعام الواحد يكفي الاثنين يؤخذ منه أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة بطريق الأولى بخلاف عكسه. ونقل عن إسحاق بن راهويه عن جرير قال معنى الحديث أن الطعام الذي يشبع الواحد يكفي قوت الاثنين ويشبع الاثنين قوت الأربعة. وقال المهلب المراد بهذه الأحاديث الحظ على المكارم والتقنع بالكفاية، يعني وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية، وإنما المراد المواساة، وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضا بحسب من يحضر.
نعم هذا جيد كلام المهلب. نعم فقد وقعنا
وقد وقع في حديث عمر عند ابن ماجة بلفظ طعام الواحد يكفي الاثنين، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وأن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. ووقع في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس. وعند الطبراني من حديث ابن عمر ما يرشد إلى العلة في ذلك، وأوله: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين الحديث. فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة. وقد أشار الترمذي إلى حديث ابن عمر وعند البزار من حديث سمرة نحو حديث عمر، وزاد في آخره: ويد الله على الجماعة. وقال ابن المنذر: يؤخذ من حديث أبي هريرة استحباب الاجتماع على الطعام، وأن لا يأكل المرء وحده، انتهى. وفي الحديث أيضا الإشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصل مع البركة فتعم الحاضرين. وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه، فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء، بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية لا حقيقة الشبع. وقال ابن المنير ورد حديث بلفظ الترجمة، لكنه لم يوافق شرط البخاري، فاستقرأ معناه من حديث الباب، لأن من أمكنه ترك الثلث أمكنه ترك النصف لتقاربهما، انتهى. وتعقبه مغلاطي بأن الترمذي أخرج
مغلطاي
وتعقبه مغلطاي بأن الترمذي أخرج الحديث من طريق أبي سفيان عن جابر، وهو على شرط البخاري، انتهى. وليس كما زعم، فإن البخاري وإن كان أخرج لأبي سفيان، لكن أخرج له مقرونا بأبي صالح عن جابر ثلاثة أحاديث فقط.
المقصود أن الحث على الاجتماع والحث على مكارم الأخلاق والاجتماع على الطعام حتى تنزل البركة والتسوية. نعم.
باب المؤمن يأكل في مع واحد. فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال: يا نافع، لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في مع واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في مع واحد، وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما، قال عبيد الله: يأكل في سبعة أمعاء. وقال ابن بكير: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان أبو نهيك رجلا أكولا، فقال له ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، فقال: فأنا أؤمن بالله ورسوله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في مع واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في مع واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
نعم. هذه الحديث كلها تفاوت ترجمة. المؤمن يأكل في مع واحد، هي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يشير الحديث السابق طعام الواحد طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. والأمعاء هي المصاريب المصاريب. فقد اتفق العلماء على أنه ليس المراد بهذه الحديث ظاهرها، وأن خلقة المؤمن وخلقة الكافر واحدة، خلقة المؤمن وخلقة الكافر واحدة، فالأمعاء وهي المصاريب واحدة في المؤمن والكافر، والكافر قد يسلم والمؤمن قد يكفر، وأمعاءه لا تتغير. قال الشارح بعد حديث قصة أبي نهيك وأنه كان رجلا أكولا وقول أنا أؤمن بالله ورسوله، قال ومن ثم أطبق العلماء على حمل الحج على غير ظاهره. وقد نقل الحافظ ثمانية أقوال في معنى الحديث لمن حمله على ظاهره، وثلاثة أقوال لمن حمله على غير ظاهره، وهي كلها ترجع إلى شيء واحد، وهو أن أمعاء المؤمن والكافر واحدة، أمعاء المؤمن والكافر واحدة، صارهم واحد، ولكن المؤمن يأكل الحلال ويسمي الله عند أكله ويحمده عند الفراغ منه ويقل حرصه على الطعام ويتقلل من الطعام ومن الدنيا إذا علم أن كثرة الأكل من صفات الكافر، والكافر يأكل الحرام ولا يسمي الله عند الأكل ويكثر حرصه على الطعام ونهمه فيه ولا يتقلل منه ولا من الدنيا. جاء في حديث أن رجلا كافر حلب له سبع شية فشربها، ثم أسلم من الغد فحلب له شاة واحدة فلم يجد عليها، نعم على حد أبي هريرة أن الرجل كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا. شوف كلام الحافظ الآن
قوله إن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، وقع في رواية
شوف الصفحة التي قبلها الصفحة 538 في قبل الآخر بخمسة أسطر، واختلف في معنى الحديث
38
آخر الصفحة، نعم. واختلف في معنى الحديث
فقيل ليس المراد به ظاهره، وإنما
يعني قيل في قولان، قيل المراد بالحديث ظاهره، وقيل المراد ليس بالحديث، وقيل ليس المراد بالحديث ظاهره. والذين قالوا بالحديث ظاهره لهم ثلاثة أقوال، نعم. القول الأول أنه مثل ضرب للمؤمن، نعم. فقيل ليس المراد به ظاهره، وهؤلاء الذي قال ليس المراد بالحديث ظاهره لهم ثلاثة أقوال، القول الأول أنه مثل، نعم.
واختلف في معنى الحديث فقيل ليس المراد به ظاهره، وإنما هو
ظاهره أن المؤمن له وأن الكافر يزيد على المؤمن سبعة مصاري، لا
وإنما هو مثل ضرب
مثل
وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها، فكان المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معا واحد، والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء. فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها، فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء، ووجه العلاقة ظاهر.
هذا القول الأول، وقيل هذا القول الثاني،
نعم. وقيل المعنى أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام، والحلال أقل من الحرام في الوجود، نقله ابن التين. ونقل الطحاوي نحو الذي قبله عن أبي جعفر بن أبي عمران فقال حمل قوم هذا الحديث على الرغبة في الدنيا، كما تقول فلان يأكل الدنيا أكلا أي يرغب فيها ويحرص عليها، فمعنى المؤمن يأكل في معا واحد أي يزهد فيها فلا يتناول منها إلا قليلا، والكافر في سبعة أي يرغب فيها فيستكثر منها. وقيل
هذا القول الثالث، ثلاثة أقوال لمن قال الحديث ليس على ظاهره، نعم. وقيل
المراد حظ المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر، فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر، ويدل على أن كثرة الأكل من صفات الكفار قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام.
إذن من قال ليس به ظاهر وقال هذا مثلا ضرب المؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه على الدنيا. وقيل معنى أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام والحرام أقل من الحلال. وقيل المراد حفظ المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر. القول الثاني أن المراد بالحديث ظاهره، ثم اختلفوا في معنى سبعة أمعاء، أن الكافر له سبعة أمعاء، لكن ما هي الأمعاء؟ نعم، وقيل بل هو على ظاهره،
وقيل بل هو على ظاهره، ثم اختلفوا في ذلك على أقوال.
نعم، ذكر ثمانية أقوال. نعم،
أحدها أنه ورد في شخص بعينه واللام عهدية لا جنسية، جزم بذلك ابن عبد البر فقال لا سبيل إلى حمله على العموم لأن المشاهدة تدفعه، فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله. قال وحديث أبي هريرة يدل على أنه ورد في رجل بعينه، ولذلك عقب به مالك الحديث المطلق، وكذا البخاري فكأنه قال هذا إذا كان كافرا يأكل في سبعة أمعاء، فلما أسلم عوفي وبورك له في نفسه فكفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه وهو كافر انتهى.
نعم، يعني يكون خاصا في رجل بعيد، هذا قوله. القول الثاني بعده القول الثاني أن الحديث خرج مخرج الغالب.
القول الثاني أن الحديث خرج مخرج الغالب وليست حقيقة العدد مرادة. قالوا تخصيص السبعة للمبالغة بالتكثير كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة، ولخشيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع، بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام.
القول الثالث بعد أربعة أسطر وخمسة أسطر أن المراد للمؤمن في هذا الحديث القول الثالث
أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيمان، لأن من حسن إسلامه لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده، فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه عن استيفاء شهوته.
القول الرابع
أن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه فلا يشركه الشيطان فيكفيه القليل، والكافر لا يسمي فيشركه الشيطان كما تقدم تقريره قبل. وفي صحيح مسلم في حديث مرفوع إن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. الخامس أن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله فيشبع من القليل، والكافر طامح البصر إلى المأكل كالأنعام فلا يشبعه القليل، وهذا يمكن ضمه إلى الذي قبله ويجعلان جوابا واحدا مركبا. السادس قال النووي المختار أن المراد أن بعض المؤمنين يأكل في معا واحد وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء، ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل مع المؤمن انتهى. ويدل على تفاوت الأمعاء ما ذكره عياض عن أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة، المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها، البواب ثم الصائم ثم الرقيق والثلاثة رقاق ثم الأعور والقولون والمستقيم وكلها غلاظ. فيكون المعنى أن الكافر لكونه يأكل بشراءة لا يشبعه إلا ملو أمعائه السبعة، والمؤمن يشبعه ملو معا واحد. ونقل الكرماني عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبعة أنها المعدة ثم ثلاثة متصلة بها رقاق وهي الاثنى عشر، والصائم والقولون ثم ثلاثة غلاظ وهي الفانفي بنون وفاعين أو قافين، والمستقيم والأعور. السابع قال النووي يحتمل أن يريد بالسبعة بالكافر صفات هي الحرص والشره وطول الأمل.
هذا القول أن سبعة أمعاء سبع صفات هي الحرص والشره.
هي الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن، وبالواحد في المؤمن سد خلته
الثامن قال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن، وأما الكافر فيأكل بالجميع. ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي أبي بكر بن العربي ملخصا، وهو أن الأمعاء السبعة كناية عن الحواس الخمس والشهوة والحاجة. قال العلماء: يؤخذ من الحديث الحظ على التقلل.
هذه الفوائد، الفوائد تؤخذ من الحديث: الحظ على التقلل من الدنيا، والحث على الزهد. نعم،
والحث على الزهد فيها والقناعة بما تيسر منها.
نعم، لأن قول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء يفيد الحظ على التقلل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة بما تيسر منها. نعم،
وقد كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدحون بقلة الأكل ويذمون كثرة الأكل، كما تقدم في حديث أم زرع أنها قالت في معرض المدح لابن أبي زرع: ويشبعه ذراع الجفرة. وقال حاتم الطائي: فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا.
نعم، وهذا يعني حكم البيت نكتب: فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. إذا أعطيت بطنك ما يشتهي وفرجك ما يشتهي وصلت إلى نهاية الدم، وهذا وصف الكفار ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل النعام والنار مثل لهم. فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذنب أجمع. إذا أعطيت بطنك ما يشتهي وفرجك ما يشتهي وصلت إلى نهاية الذنب. حكمة هذا: فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك، يعني ما أعطيت فرجك سؤله، نال منتهى الذنب أجمع، أو صلاك إلى نهاية الذنب، إلى غاية الذنب. صلى الله عليه وسلم. نعم.
إيش الراجح من هذه الأقوال؟
ها؟
الراجح من هذه
الأقوال؟ يعني هل هو على ظاهره أو ليس على ظاهره؟ يعني محل تأمل.
يعني أدلة من قال بالظاهر ليست قوية.
نعم،
أدلة من قال بالظاهر ليست قوية
ظاهرة، لكن أيضا هم تأولوها، تأول بعضهم قال المعدة والقولون وكذا، وبعضهم قال الشهوات أولها بالشهوات. محل تأمل يعني، ولا شك من فوائد الحث على التقلل من الدنيا والرغبة في الآخرة. نعم، كمل.
وسيأتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه. وقال ابن التين: قيل إن الناس في الأكل على ثلاث طبقات: طائفة تأكل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة، وهذا فعل أهل الجهل، وطائفة تأكل عند الجوع بقدر ما يسد الجوع، بقدر ما يسد الجوع حسب،
يعني كفاية يسد الجوع. نعم،
وطائفة يجوعون أنفسهم يقصدون بذلك قمع شهوة النفس، وإذا أكلوا أكلوا ما يسد الرمق.
هذا يصدق على يقول الله سمو الرجيم، يأكل ما يأكل إلا يجوع نفسه، يجوع نفسه. بعض الناس يفعل رجيم، يسوي رجيم حتى يتقلل من السمنة. هذا هو الطائفة الثالثة، يطلق على الطائفة الثالثة، يجوعون أنفسهم يقصدون بذلك قمع شهوة النفس. نعم، وإذا أكلوا ما يسد الرمق. نعم،
وهو صحيح لكنه لم يتعرض لتنزيل الحديث عليه، وهو لائق بالقول الثاني.
نعم، بارك وفق الله رجلين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل
وسلم. يقول السائل: يقول فضيلة الشيخ، هذه أسئلة من أبنائكم من شرق فرنسا، نرجو التفضل بإجابة عنها. السؤال الأول: حديث الطمأنينة في الصلاة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو مات على حاله هذه مات على غير ملة محمد، هل يستفاد منه أن تارك الطمأنينة في الصلاة كافر؟
أول أن هذا القول لحذيفة، ليس النبي صلى الله عليه وسلم. رأى حذيفة رجلا لا يطمئن في صلاته فقال: لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول حذيفة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال الأعرابي الرجل الذي نقر صلاته كالغراب، قال: أرجع فصلي فإنك لم تصلي. نفعه الصلاة، يعني هو صلى ونفعه الصلاة، قال: لك لم تصلي. هو صلى صلاة صورية لكنه لم يصلي صلاة شرعية، ارجع فصلي يعني صلاة شرعية، فإنك لم تصلي صلاة شرعية ولكنك صليت صلاة صورية، وصلى صلى ركعتين وسلم على النبي صلى عاد ثلاث مرات وصلى لكنها صلاة صورية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تصلي يعني صلاة شرعية، هذا دليل على عدم صحة الصلاة، عدم صحة الصلاة من لا يطمئن في الصلاة، والطمأنينة هي السكون والركود بحيث يعود كل مفصل إلى موضعه، لا بد منها في الركوع في السجود في القراءة، الطمأنينة في القراءة يخرج الحروف من خارجها، لكن لو قرأ قراءة بالهذرمة والسرعة بحيث تفوت بعض الحروف في الفاتحة ما صحت الصلاة بطلت الصلاة، كذلك الركوع كونه يخفض رأسه ويرفع في الحال مطمعا، أو كذلك في السجود هذا أخل بالطمأنينة. قال مالك الصلاة مكيال، فمن وفى أوفي له ومن طفف فقد علمت ما قال الله في المطففين، يعني شرع الله تعالى ويل المطففين وشدة العذاب والهلاك، إذا كان المطفف في مكيال الدنيا توعد بالويل فالمطفف في مكيال الدين أشد، ولا شك أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والأركان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، من ترك ركن من أركان الصلاة لن تصح صلاته، فإذا فقدت الطمأنينة من الصلاة فالصلاة باطلة يعيدها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد الصلاة ثلاث مرات. نعم.
معنى التفات الثعلب
يعني يلتفت بسرعة، تنهي عن التصف بالحيوانات. نعم.
وهل يقال دعاء بعد التيمم الغسل من الجنابة؟
دعاء
بعد التيمم الغسل من الجنابة
يتشهد بعد الوضوء، يتشهد ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله يجعل من التوبين ويجعل من الطاهرين، والجنابة طهارة وفي ضمنها الوضوء يتشهد، أما التيمم فلا أعلم. نعم التيمم نعم الغسل في الجنابة فيه تفصيل، إذا نوى رفع الحدثين صفر حدثين أو نصلي به ارتفع عند جمع من أهل العلم، ولكن الأفضل والأكفل في الغسل أن يتوضأ أولا يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل بقية الغسل، الغسل له صفتان، صفة إجزاء وهو أن يعمم جسده بالماء، مثل صفة كمال وهو أن يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل شقه اليمين ثم يغسل شقه العيسر، هذا هو الأكمل. نعم.
يقول ومسلم زنى بامرأة أسلمت والآن هي حامل ويريد الزواج بها فماذا عليه؟
صلى الله العافية نعم الله علي، أول عليه التوبة، عليه التوبة والندم والإقلاع والإكثار من الأعمال الصالحة، والزاني لا يجوز أن يتزوج المزني بها، لا حرام عليه حتى تصح التوبة، هذا يحتاج إلى فترة، الله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن، ليس له أن يتزوجها، بل عليه أن يقام عليه الحد إذا اعترف، يقام عليه الحد إذا كان في بلاد تقام فيها الحدود، وليس له أن يتزوج بالزاني حتى تصح توبته. نعم. والولد ليس ولدا له، الولد هذا لا ينسب إليه، ولد سفاح، صلى الله عليه وسلم على العافية، فعليه لا بد من التوبة، والتوبة هذه إلى فترة، أما يتزوج بعد يوم أو يومين يقول إنه تاب هذا لا صح. نعم. لا يجوز. نعم.
في حالة توافق العيد مع يوم الجمعة هل تصلى صلاة الظهر بدل الجمعة أم تسقط؟
نعم صلى صلاة الظهر، صليها، قال العلماء إن وفق العيد يوم الجمعة سقط الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه، يعني لا بد أن يصلي ومن حضر يصليها الظهر. نعم.
رجل متزوج امرأة بينهما مشاكل ويتعصي من خروج، تخرج سافرة ولابسة لحليها بالرغم أنه طالب أكثر من 20 مرة بعدم لبس الحلي عند الخروج، وكذلك تاجره في الفراش بدعوى أنها لا تطيق الجماع، وهو لا يريد أن يطلقها لأن له منها ولد، وهو يخاف عليه إذا بقي مع أمه. يخاف عليه إذا بقي مع أمه
الولد،
يخاف على ابنه يعني إذا طلقها. عندهم في القانون هناك أن الأم تأخذه.
على كل حال يعالج إن صحة وينصحها ويعظها والترغيب والترهيب ويستعين بمن يعينه على نصحها من أقاربها الطيبين ومحارمها الطيبين إن لا سر طلاقه. نسأل الله أن يصلح الحال.
صلى الله إليك غدا يعني عند كثير من أهل البدع وما شابه ذلك ما يسمى بعيد الحب، فهل لكم من تعليق ذلك؟
عيد الحب هذا أقول هذا من العادة المبتدعة من العادة المشركين، وهذا ما عرف حتى إلا بعد إلا من القنوات الفضائية كان الناس يعرفون من ذلك. وجد الآن عياد وعيد الحب، الواجب على الإنسان على المسلم أن يتقي الله وألا يشارك المشركين في أعيادهم وألا يهدي هدية أو يتصل بصفاتهم ما يفعله كذلك. هو اللي فيها الورود ولا في غيرها اللي يأتون بالورود؟ يأتون بالورود، يأتون بالورود والأشياء الأحمر، كل هذا محرم. لا يجوز أن يشتري ورود ولا كذا ولا أن يشاركهم في أعيادهم ولا أن يعمل شيء ولا أن يهدي هدية ولا أن يتكلم بما يوافقهم. الواجب إنكار، إنكار على الكفار وإنكار على من شاركهم أو أهدى هدية أو اتصل بصفاتهم أو اشتروا ورود أو ما أشبه ذلك، يجب الإنكار عليه وتخويفه بالله وبيان أن هذا محرم وأن هذا من المحرمات المغلظة، مشابهة المشركين وفي أعيادهم والهدية لهم من المحرمات المغلظة.
نعم، قال دور المعلمين والمعلمات.
نعم، يجب على المعلمين والمعلمات تنبيه الناس، ينبه الناس وكذلك أيضا أئمة المساجد وكذلك أيضا طلبة العلم ينبه الناس وحذرونهم من مشابهة المشركين في أعيادهم وفي مجتمعاتهم، ويبين لهم أن هذا من المحرمات وأنه يجب على المسلم أن يعتز بإسلامه ودينه ويكون له استقلالية وأن لا يكون إمعة يذوب في مشابهة الكفار صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، قال الشيخ الإسلام رحمه الله أقل أحواله التحريم وإلا فظاهره الكفر، فلا يجوز أن تشبه بأعداء الله. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع السلامة والعافية، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.